الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا، الحمد لله الذي أكرمنا بخير خلقه نبيا ورسولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على خير خلقك محمدا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك فقه المهتدي، وهذه هي الحلقة الثانية. أذكركم إخواني بما كنا فيه في الحلقة السابقة، أنها كانت عن فضل العلم، ثم شرحنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ضرب فيه مثلا لنا عن هذا الإسلام، وأن له حدود، وأنه صراط مستقيم، وأن هذه الحدود عليها أسوار وفيها أبواب مفتحة. ثم ذكرنا أن في أول هذا الطريق داع يوجه الناس أن يسلكوا هذا الطريق إلى الجنة، وأن هذا الداعي هو القرآن. القرآن الكريم له رسالة، هذه الرسالة تقول: أيها الناس أسلكوا الصراط ولا تعوجوا، بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. وفي وسط الصراط داع آخر هو واعظ الله في قلب كل مسلم. إذا هم واحد منا بأن يفتح الأبواب، يعني المحرمات، ويقع في معصية، يقول له: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، ومن هذا المنبر الطيب، هذه القناة، نسأل الله أن يرفع قدرها وشأنها، وأن تكون منبرا للإسلام لتوضيح الدين، وأن تكون محاربة لأهل البدع والخرافات، اللهم آمين. في هذا البرنامج سنتكلم عن فقه المهتدي، وبدأنا في الكلام عن فضل العلم وفضل أن تجلس إلى هذه الحلقات وتسمع فيها ما شاء الله لك أن تسمع، وتكن من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبقي لنا إخواني قبل أن ندخل في فقه العبادات التفصيلية أن نبين منهجا واضحا. أيها الإخوة الكرام، سؤال يدور في أذهان كثير من الناس: لماذا خلقنا الله؟ السؤال له إجابة في القرآن. الله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن نحن في هذا الكون خلقنا وخرجنا من أرحام الأمهات إلى هذه الدنيا الواسعة لغاية أرادها الملك سبحانه وتعالى. هذه الغاية إخواني هي أن نعبد الله، نعبد الله حق العبادة. ما هي هذه العبادة؟ العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعيد مرة ثانية: العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله. ليس أحد من الناس كائنا من من كان، لا نبي ولا صحابي ولا تابعي، إنما العبادة هي كل الأشياء التي يحبها الله ويرضاها، سواء كانت هذه العبادة أقوال أو أفعال، ظاهرة أو باطنة. هذا هو التعريف للعبادة. والعبادة أيها الإخوة الكرام لا تكون إلا للخالق البارئ المصور الملك المنعم الرازق، هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أرسل إلينا رسولا. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. إذن هذه هي العبادة، وهذه العبادة لها ثمرة إن وفقت إليها وفعلت كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا وفقت لذلك فزت في هذه الدنيا بأن تتحرر من عبادة المخلوقين، فزت بهذه الدنيا أن تكون عبدا لله، وهذه أعلى المقامات. الله جل وعلا قال لنبيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا مقام شريف، أن تكون عبدا لله، لا عبدا للناس، ولا عبدا للشهوات، ولا عبدا للشبهات، ولا عبدا للدرهم والدينار، إنما تكون عبدا لله. هذه العبادات أيها الإخوة الكرام تنقسم إلى عبادات قلبية، وإلى عبادات عملية، وإلى عبادات قولية. يعني من العبادات من يكون باللسان، كالشهادة مثلا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يظن ظان أنها معناها أنها باللسان لا تتواطأ مع القلب، لا بد أن تكون مستقرة في القلب كما سنعلم بعد ذلك. إذن العبادة منها القولي، ومنها العبادات الفعلية كالجهاد وكالحج، ومنها ما يجمع بين القول والفعل كالصلاة مثلا، فهي أقوال وأفعال، وكالحج مثلا. ومنها يعني من هذه العبادات ما يكون ماليا كالزكاة والصدقات وغيرها. إذن هذه العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها، وهذه العبادة هي سبب رئيس بعد رحمة الباري جل وعلا أن تصل إلى الجنة. الله تبارك وتعالى قال: قل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذن نحن مطالبون بالعبادة، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال. بادروا يعني سارعوا في أعمال الطاعات، بادروا بالأعمال. لماذا يا نبي الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم. يعني أسرع بأن تكون عابدا لله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تفعل طاعة فكن مسارعا إلى هذه الطاعة قبل أن يأتيك ملك الموت، أو تأتيك الدنيا الشاغلة تشغلك عن هذه العبادة. فأمرك الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن عرفنا لماذا خلقنا الله للعبادة، وعرفنا ما هي العبادة، وعرفنا أنواع العبادات. ومن العبادات أيها الإخوة الكرام عبادة عظيمة، حتى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيها: هي العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذه العبادة التي لا تصرف إلا لله. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والعياذ بالله. الدعاء عبادة. الدعاء لمن؟ من ندعو؟ ندعو الملك سبحانه وتعالى. إذا سألت، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، اللهم اجعلنا ممن ندعوك يا رب العالمين. هذا الدعاء أيها الإخوة الكرام يصرف للملك، فإذا سألت فاسأل الله. نرى في هذا الدعاء، في هذا المثل من العبادات، نرى أهل الفرق الضالة الذين يسألون غير الله، فتراهم في مقاماتهم وفي مجامعهم يدعون: يا حسين يا حسين، يعني يطلبون المدد ويطلبون العون ويطلبون الإجابة من الحسين رضي الله تعالى عنه، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو يقينا في الجنة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن مع أنه في الجنة، هل يمكن لعبد موحد أن يطلب منه الضر والنفع؟ لا والله، هذا لا يصح أبدا. إذن إخواني، العبادة لابد أن تكون لله تبارك وتعالى، ومن أعلى العبادات التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أنها تجمع العبادة كلها. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء، الدعاء هو العبادة. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتوجه إلى الملك سبحانه وتعالى، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يعني يستجيبوا لي في التوجه بالدعاء، يستجيبوا لي في الطاعات في الأوامر وأن ينتهوا عن النواهي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه شريعة الإسلام، وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، صافية نقية واضحة. الدين مستقيم واضح لا اعوجاج فيه، لكن انحرفت ببعض الناس الأهواء، وانحرفت بهم الشبهات وطمع الدنيا، أو أنها فتن، أو أنها مغالطات، أو أنها إرادة لضرب هذا الدين، فأصبحوا يستغيثون ويتوسلون ويسألون غير الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يسمع دعاء الداعين، لكن الأموات لا يسمعون، لا يسمعون الدعاء، ولو سمعوا ما استجابوا لهم. إذن أيها الإخوة الكرام، عرفنا أن الله خلقنا للعبادة، وأن الله تبارك وتعالى جعل هذه العبادة متنوعة، فمنها القلب، ومنها العمل بالجوارح، ومنها باللسان. وضربنا مثل لهذه العبادة، وهي عبادة من هذه العبادات، وهي عبادة الدعاء، ومنها الذبح والنذر. فتجد أيضا من الفرق الضالة من يذبحون لغير الله، ومن ينذرون لغير الله، ومن يطوفون بغير الكعبة، لأنهم ضلوا عن سواء السبيل. من هذا المنبر ندعوهم أن كفوا وارجعوا إن كنتم تؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن العبادات كما سمعتم أيها الإخوة الكرام لها أركان ولها شعب ولها عرى، كما سنسمع وكما سنعرف في هذا البرنامج المبارك. نسأل الله أن ييسر لنا ذلك. الدين أيها الإخوة الكرام كما أخبر صلى الله عليه وسلم 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الدين أيها الإخوة الكرام له أركان تسمى أركان الإسلام، وتسمى ومنها أركان الإيمان، ومنها أركان الإحسان. هذا الدين كما أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث الذي يسمى حديث جبريل من حديث الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما أخبر في أنه دخل عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث. خلاصته في آخر هذا الحديث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. يعني الدين مجتمع في هذا الحديث، أنه أركان للإسلام وأركان للإيمان، وأيضا تعريف بالإحسان. فلنبدأ أيها الإخوة الكرام في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي في الصحيحين عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس. هذا الدين بني على خمس، ولتلاحظ معي هذه الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الدين. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهي أن توحد الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما سنتكلم عنها بالتفصيل الآن، هذا الركن الأول من أركان الدين، وهو ركن كما تلاحظ عملي باللسان وبالقلب، بجارحة اللسان وبالقلب. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان خمس. انظر معي واسمع أخي للمخالفات التي تقع من بعض الفرق الضالة في هذا البناء العظيم، وهو أساس الدين، وهو أركان الإسلام. عند بعض الفرق من الرافضة يقولون: بني الإسلام على خمس، البداية كالبداية، بداية الحديث هنا هي بداية الحديث هناك، لكن هم يغيرون ويحرفون، يقولون بني الإسلام على خمس، هم يقولون ذلك، بني الإسلام على خمس: الإمامة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ربما يقول قائل: فرق بسيط في ركن واحد، هذا الركن هو ركن الدين الأعظم، هي بوابة الإسلام، هو مفتاح الجنة كما سنعرف فضائله بعد قليل. إذن هذا الخلل الذي حدث في هذا البناء، بناء الإسلام وأعمدة الدين، هم يهدمون منها العمود الأكبر أو الأصل في الدين وهو التوحيد، فيبدأون بدلا منه بالإمامة، ويقولون في آخر رواية هذا الحديث: ويمكن التجاوز عن جميع هذه الأركان إلا الإمامة، ويقصدون بالإمامة إمامة الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبنائه، أنهم فيهم الإمامة إلى قيام الساعة، هذا اعتقادهم عند الإمامية. نسأل الله أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل. أما أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يجعل الأمة كلها متوحدة على هذا المنهج الطيب الظاهر الواضح المستقيم البين الذي لا اعوجاج فيه، منهج الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة الكرام، تلاحظ معي أن الشهادة قسمين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة بالتوحيد للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالنبوة والرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة التوحيد لله رب العالمين وبالرسالة إلى النبي الأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلاحظ معي لماذا الركن الأول انقسم إلى قسمين؟ قال بعض أهل العلم: هذا الانقسام له سبب، الأول أن المبلغ عن الله هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا كما يزعم بعض الرافضة أن علي رضي الله تعالى عنه هو الله أو هو رسول الله أو هو المبلغ عن الله إلى غير ذلك من الخرافات. المبلغ عن الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا هذه الشهادة ولماذا الركن الأول على قسمين؟ السبب كما ذكره بعض أهل العلم، السبب الأول أن الرسول هو المبلغ، لذا ربطت الشهادتين بعضهما ببعض. السبب الثاني أن العبادات التي كنا نتكلم عليها من قبل، العبادة لابد أن يتوفر فيها شرطان، لابد أن يكون للعبادة إخلاص. يعني إيه إخلاص؟ يعني تكون هذه العبادة موجهة إلى الله، يعني لا نعبد إلا الرب سبحانه وتعالى، لا نصلي إلا لله، لا نصوم إلا لله، لا نزكي إلا لله، لا ندعو إلا الله، لا نفعل أي طاعة إلا ابتغاء الأجر من الله، لا لأحد من الناس، لا إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى شخص، إنما تكون العبادة خالصة لله. ولا تقبل العبادة من أي شخص كائنا من كان إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من المخلصين. الشرط الثاني للعبادة أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع وبما شرع له المصطفى صلى الله عليه وسلم. لعلكم، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل الصلاة، لكن نضرب مثال لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني لا تصلوا بأهوائكم ولا تصلوا بعقولكم، إنما تأخذوا المناسك والصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن ربه. وحج صلى الله عليه وسلم وقال للناس: خذوا عني مناسككم. إذن أيها الإخوة الكرام، العبادة لابد أن تكون خالصة لله، يعني من قلبك متوجه إلى الله. الأمر الثاني، لابد أن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في هذا البرنامج إن شاء الله سنبين فيه فقه العبادات، فقه المهتدي للعبادات. في هذا الفقه نبين كيف كان صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا الشرط الثاني لقبول العمل. وأما الأول فسنعرفه في الركن الأول من أركان الدين، وهي شهادة الإخلاص، شهادة التوحيد لا إله إلا الله. نتكلم عن هذه الشهادة بشيء من التفصيل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نأخذ النصف الأول، أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى الشهادة؟ هذا المعنى اختلفت فيه الفرق الضالة عن أهل السنة والجماعة. فمنهم من يقول أن الخالق هو الله ويسكتون، صحيح أن الخالق هو الله، وصحيح أن الرازق هو الله، وصحيح أن النافع والضار هو الله، لكن ما معنى الشهادة التي تنقذ صاحبها في الدنيا وفي الآخرة؟ هذه الشهادة أيها الإخوة الكرام معناها لا معبود بحق في السماوات ولا في الأرض، لا معبود بحق في السماء ولا في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بعبارة أخرى لا يستحق العبادة إلا الله، يعني أنك إذا توجهت بعبادتك لابد أن تكون لله تبارك وتعالى. تسمع من بعض الفرق الضالة أنهم يذبحون لغير الله، وأنهم يدعون غير الله، وأنهم يطوفون بأمر غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراهم يطوفون بالقبور، وتراهم يفعلون أفعال منكرة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، مخالفين للركن الأول من أركان الدين وهو ركن الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق في هذا الكون إلا الله جل وعلا وهو المستحق للعبادة. لأنه توجد آلهة على الأرض، بعض الفرق، بعض الديانات الأخرى ممن يعبدون الأبقار والأشجار وغيرها، هؤلاء يعبدونهم وهي آلهة لهم، لكن الحقيقة لا معبود بحق، يعني لا يستحق العبادة على الوجه الصحيح وبحق إلا الملك سبحانه وتعالى، الخالق الرازق البارئ المصور، فهو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، وإليه نسعى ونحفد، وإليه سبحانه وتعالى نفر ونلجأ، وبه نستغيث ونستعين وندعوه جل وعلا. عرفنا الركن الأول الشهادة، وعرفنا معنى الشهادة، لكن ما فضل هذه الشهادة؟ هذه الشهادة بعض الناس ينطقها باللسان ولا تجري مجرى القلب ولا يؤمن بها على الحقيقة. نقول لجميع هؤلاء اعلم أن هذه الكلمة هي أفضل الذكر وأفضل الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إذن إخواني أخذنا فضل واحد من فضائل هذه الشهادة، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة فضائل هذه الشهادة، وبعدها النصف الثاني من هذه الشهادة. اللهم اجعلنا لك موحدين، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم احسن لنا العاقبة، واجعلنا من المتقين ومن أتباع سيد المرسلين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.